بسم الله الرحمن الرحيم. حفظت يا محسن؟ حفظت؟ اقرأ. نعم أحسنت. حفظت يا عبد الملك؟ اقرأ. نعم إدريس، حفظت يا إدريس؟ تحفظ؟ طيب حفظ؟ اقرأ. قيس. جرير. عن جرير بن عبد الله. نعم. ضر الفرق بين من يحفظ قبل الدرس ومن يحفظ عند الدرس. يقولون وسط العقبة ما ينفع. طيب أكرم. وعامتهم ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا نصحوا. إذا نعم. طيب حفظت؟ اقرأ. من الذي قال حدثنا مسدد؟ قال البخاري. ارفع صوتك. قال حدثنا مسدد. ابن عبد الله. النصح كل مسلم. طيب شوقي اقرأ. نعم. من القائل ومن الذي قيلت فيه يوسف هذه الأمة؟ يوسف هذه الأمة يا حبيب عمر، قالها في لمن؟ قالها في من؟ في جرير بن عبد الله. طيب تقدم مراوح توذيك، هذه مطفاة. طيب نعم كما تحب. الإخوة الذين عندهم دراجات نارية هي ينتبهون لها، يقفلونها يربطونها يسلسلونها، صار الناس ما عندهم كثير من السرقات تحصل، صار الناس عندهم تخوف من أهل الفسق والسرقة. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يكفينا شر هؤلاء المجرمين. الذي عنده شيء ثمين يحافظ عليه، عندك نعال جديدة لا ترمي بها على الباب، ربما يأتي من لا يخاف الله فيسرقها، أدخلها معك، وإذا حصل للإنسان شيء من هذا فيقول ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يسأل الله عز وجل أن ترد له ضالته أو مسروقه، فإن لم يلقه في الدنيا سيلقاه في الآخرة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها. ما يضرك أن تأخذ لك قفلا حتى لو أخذته ب5000، ما هو ب2000 ولا ب1005، تغلق على دراجتك. لكن إذا جاء القدر كما يقولون بطل الحذر، فالحمد لله. مقصود الانتباه لهذا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان ما لقبه أبو النعمان ما لقبه لقبه عارم، وكان بعيدا عن العرامة، قال: حدثنا أبو عوانة. أعطني التقريب يا أبا. انظر محمد بن الفضل المرقب بعارم، انظر ترجمته. قال حدثنا أبو عوانة واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري. من تكلم عليه بغير حق؟ نعم زاهد الكوثري وليس بزاهد. زاهد في الحق راغب في الباطل. قال عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله عندك يا عبد الرحمن. جرير بن عبد الله صحابي أم ليس بصحابي؟ متى قرأنا ترجمته؟ متى؟ أمس. نعم جرير بن عبد الله كنيته قيل أبو عبد الله وأبو عمرو وقيل أبو عمرو البجلي. من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا يا عمران؟ جرير بن حازم جرير بن عبد الله. يقول يوم مات المغيرة بن شعبة والمغيرة بن شعبة صحابي ثقفي عمه عروة بن مسعود الثقفي أحد كبارات ثقيف وهو الذي قال لأبي بكر لولا نعمة كانت لك علي في الجاهلية لم أجزك بها لرددت عليك يوم صلح الحديبية يوم صلح الحديبية. وقال لابن أخيه المغيرة ما زلت في سوءتك إلى اليوم، أي ما زال يدفع ويغرم ما فعله المغيرة قبل أن يسلم. والمغيرة بن شعبة صحابي جليل مشهور بالدهاء، وكان مطلاقا. ما معنى مطلاقا؟ أي كثير الطلاق، يتزوج ويطلق. لا يحمل هذا على أنه يلعب ببنات الناس كما يقال، لا، إنما هكذا قدر له أنه يتزوج ثم لا يحسن حاله مع امرأته فيطلقها وهكذا. والمغيرة كان واليا على الكوفة في زمن فترة من الفترات. محمد بن الفضل الحافظ الثبت الإمام أبو النعمان السدوسي البصري لقبه عارم. قال الذهلي محمد بن الفضل عارم وكان بعيدا من العرامة. العرامة قال في الحاشية العرامة الشدة والقوة والشراسة، الشدة في الخلق والشراسة. لقب بعارم وكان بعيدا عن العرامة، فهذه ألقاب لزمت أصحابها وليست على ظاهرها وحقيقتها. منها هذا اللقب، لقب عارم، ومنها لقب بعض الرواه أنه لقب بالضال، لم يكن ضل عن الحق وإنما ضل في الطريق فلقب بالضال، أي ضل في طريق من الطرق. وآخر لقب بالضعيف ولم يكن ضعيفا في الحديث لكنه كان ضعيف الجسد. فألقاب تلزم أصحابها وهم بعيدون عن معناها. منها هذه الألقاب الثلاثة: عارم والضال والضعيف. كان بعيدا عن العرامة. الضال معاوية بن عبد الكريم، والضعيف عبد الله بن محمد ابن يحيى. معاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضال صدوق من صغار السادسة، أخرجه له البخاري تعليقا. هذا الأول، معاوية بن عبد الكريم الثقفي البصري المعروف بالضال. الثاني عبد الله بن محمد ابن يحيى. عبد الله بن محمد ابن يحيى الطرسوسي أبو محمد المعروف بالضعيف، لأنه كان كثير العبادة، وقيل نحيفا وقيل لشدة إتقانه، ثقة من العاشرة، أخرج له أبو داود والنسائي. إذن هذه فائدة: ثلاثة ألقاب لزمت أصحابها ولم يكونوا كذلك. اللقب الأول الضعيف، وهو لقب عبد الله ابن محمد ابن يحيى العابد، لقب الضعيف لعبادته وقيل لنحافته، كان نحيفا. عبد الله ابن محمد ابن يحيى الطرسوسي. والثاني معاوية بن عبد الكريم أبو عبد الرحمن الثقفي البصري، لقب بالضال لأنه ضل في طريق. والثالث أبو النعمان الفضل محمد بن الفضل الملقب بعارم، وعارم معناه الشديد الشرس، ولم يكن كذلك. قال ابن وارة محمد بن مسلم ابن وارة، ابن وارة اسمه محمد بن مسلم، قال حدثنا عارم الصدوق المأمون، وقال أبو علي الزريقي، يا زائد هذا زريقي، لكن زريقي من بني زريق ربما الذين هم من الأنصار. قال حدثنا عارم قبل أن يختلط، إذن عارم اختلط في آخر عمره. وما معنى الاختلاط؟ أن يطرأ له في آخر عمره تغير في حفظه، إما بسبب الكبر أو بسبب أمر من الأمور كحادثة حصلت له أو مصيبة نزلت فلم يحتمل فصار حفظه متغيرا. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول إذا حدثك عارم فاختم عليه. ما معنى فاختم عليه؟ اختم عليه معناه لا تبحث عن غيره. عارم لا يتأخر عن عفان، أي عن عفان بن مسلم الصفار. وكان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه إذا خالفه في شيء، ويرجع إلى ما يقول عارم، وهو أثبت حماد وأثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي. وقال: عارم أحب إلي من أبي سلمة. ثم قال: اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله، فمن سمع منه قبل الاختلاط فسمعه صحيح، وكتبت عنه سنة 14 ولم أسمع منه بعد ما اختلط، فمن سمع منه قبل سنة 20 أو 200 فسماعه جيد. انظر الآن فائدة التاريخ. سنة 220، الراوي إذا روى حديثا عن عارم بعد سنة 220 فسماعه من عارم بعد اختلاطه فيتوقف فيه، وإذا روى عنه قبل ذلك فسماعه جيد. وأبو زرعة لقيه سنة 22، إذن أبو زرعة سمع من عارم قبل أم بعد؟ بعد اختلاطه. ثم ذكر الأقوال في سنة اختلاطه. قال الذهبي: قلت، يعني لما ذكر الاختلاف وروى الحسين ابن عبد الله الذراع عن أبي داود قال: بلغنا أن عارما أنكر سنة 13، أنكر أي تغير، ثم راجعه عقله واستحكم به الاختلاط سنة 16 و200. مات عارم سنة 24 في صفر، إذن اختلط قبل موته بسنوات، قيل بسنتين وقيل بأربع قيل بثمان. قال أبو عبيد عن أبي داود قال: كنت عند عارم فحدث عن حماد عن هشام عن أبيه أن ماعزا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر. ماعزا الأسلمي، والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو حمزة الأسلمي. هذا دليل على ماذا؟ على أنه خلط في الأسماء. فقلت له: حمزة الأسلمي بدل ماعز. فقال: يا بني، ماعز لا يشقى به جليسه. يعني أن عارما قال هذا وقد زال عقله. قلت: فرج عنا الدارقطني في شأن عارم، أي قال قولا فصلا. فقال: تغير بأخره، أي بآخر عمره، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. هذا قال الدارقطني، تغير في آخر عمره، أثبت تغيره، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. قال الذهبي: فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن. من هو؟ الدارقطني، علي أبو الحسن الدارقطني. فأين هذا من قول ذلك الخساف المتفاصح أبي حاتم ابن حبان في عارم؟ فقال: اختلط في آخر عمره وتغير حتى لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. هذا قول من؟ قول أبي حاتم ابن حبان. متى ذكرنا هذه الفائدة؟ أن أبا حاتم شديد في جرح الرواة، متساهل في جرح في توثيق المجاهيل في درس العصر. يقول الذهبي: فأين هذا من قول ذلك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان رحمكم الله جميعا. قال الذهبي: قلت: فأينما زعمت من المناكير الكثيرة؟ من يخاطب؟ يخاطب ابن حبان. فلم يذكر منها حديثا. بلى، له عن حماد عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد كان حدث به من قبل عن الحسن بدل أنس مرسلا وهو أشبه. وكذا رواه عفان وغيره عن حماد. المقصود أن الذهبي رحمه الله دافع عن عارم من قول ابن حبان. ابن حبان شد في كلامه على عارم. انظر ماذا قال: قال تغير حتى لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب أي ترك عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها، في كتاب المجروحين والضعفاء. فالقول فيه أنه تغير، نعم تغير. هل عنده أحاديث أنكرت عليه؟ قد يوجد عنده الحديث والحديثان، أحاديث يسيرة. من قلتها قال الدارقطني: وما ظهر له بعد اختلاطه حديث المنكر. لكن وجد له حديثان في هذا الكتاب. الحديث الأول قوله حمزة ماعز الأسلمي بدل حمزة الأسلمي، والحديث الثاني حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، يروونه عن حميد عن الحسن، وعارم يرويه عن حميد عن أنس. طيب، قال أبو بكر الشافعي: سمعت إبراهيم الحربي يقول: جئت عارما فطرح لي حصيرا على الباب. وإبراهيم الحربي صاحب كتاب الغريب، له كتاب في بيان غريب الأحاديث. وقال: مرحبا، أيش كان خبرك؟ أيش كان خبرك أو خبرك؟ ما رأيتك منذ مدة، وما كنت جئته قبلها. ثم قال لي: قال ابن المبارك: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد. انظر، هذا قول ابن المبارك إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي يروي عن عارم أنه قال: قال لابن المبارك: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد. عند من هذا؟ عندك يا زكريا. هذه قافية مطلقة أو مقيدة؟ أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد. مطلق مقيدة، مقيدة. والقيد بقيد، وجعل يشير بيده على إصبعه مرارا، فعلمت أنه اختلط. المهم، هو ثقة إلا أنه تغير في آخره. قال محمد بن المنذر شكر عن بعض شيوخه، لقبه شكر، قال: كنت عند عبد الرزاق وبقيت علي بقية وأردت السفر، فقلت له فانتهرني. كان عند عبد الرزاق، لعله باليمن، رحل إلى اليمن محمد بن المنذر، وبقيت علي بقية، أي لم يأخذ كل ما عند عبد الرزاق، أخذ بعضا وبقي شيء. وأردت السفر، فقلت له، أي طلب منه أو استأذنه، فانتهرني، أي استأذن من شيخه في سفره. وفيه الاستئذان من الشيخ إذا أراد الشخص سفرا، هذا من آداب الشيخ. قال: فرحت مغموما. انتهره، قال له: لا، لا تسافر. فنمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغموما؟ قلت يا رسول الله سألت عبد الرزاق أن يقرأ علي فزبرني، فقال إن أردت أن تكتب العلم فاكتب عن القعنبي ومحمد بن الفضل السدوسي وعبد الله بن رجاء الغداني ومحمد بن يوسف الفريابي. فأصبحت وحكيت الرؤيا، فقال عبد الرزاق شكوتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتي حتى أقرأ عليك. قلت لا والله، ثم لحقت بأولئك فكتبت عنهم. إذن أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم قال وصلنا إلى قوله سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له. من الذي قال هذا؟ جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة، قال والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم، أي اطلبوا له العفو، فإنه كان يحب العفو، أي لما كان أميرا كان كثير العفو، فاطلبوا العفو من الله له. ثم قال أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. هذا الأثر فيه فوائد، انتبهوا. يوم مات المغيرة ابن شعبة، قال الحافظ كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته سنة 50 من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عروة، عروة ابن المغيرة، وقيل استناب جريرا المذكور، ولهذا خطب الخطبة المذكورة. حكى ذلك العلائي في أخبار الزياد. والوقار الرزانة، السكينة السكون، معناه أميركم مات اسكنوا انتظروا حتى يؤمر عليكم أمير المؤمنين من ينوبه، أي مضوا أموركم على ما هي عليه، واستأنوا واسكنوا حتى يأتيكم أمير من قبل الولي، من قبل ولي الأمر. كانوا يحثون الناس على السكينة وعلى الهدوء، لأنهم يعلمون أن حياة الناس تكون بالهدوء والسكينة والوقار، وأما الطيش والفوضى فما تجر على الناس إلا الدمار والويلات. قال حتى يأتيكم أمير، أي بدل الذي مات. قال قبل ذلك وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. أهل الكوفة كان لا يستقر بهم أمير، دار عليهم جمع من الصحابة، الصحابة صحابي بعد صحابي صحابي بعد صحابي يدورون على أهل الكوفة ولا يستقر بهم حال، حتى سعد بن أبي وقاص شكوه إلى عمر، شكوه إلى عمر أصحاب شغب أصحاب أهل الكوفة. ما استقام أمرهم إلا بعد أن سل عليهم الحجاج سيفه وجمع المصرين، الكوفة والبصرة، جمع الثنتين، فصار أميرا على العراق بالقوة والشدة والبطش والبأس. وقال فيهم خطبته المشهورة في كتب الأدب والتاريخ. والحجاج كان ظالما، لكن وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، لما كانوا هم عندهم ظلم وعندهم كذلك أيضا شقاق ونفاق وخروج على ولي الأمر، سلط عليهم من هو أظلم منهم إلا من رحم الله في أهل الكوفة، فقهاء في أهل الكوفة، عباد في أهل الكوفة، صلحاء، لكن الشغب موجود في كثير من عوامهم. قال وقوله الآن أراد به التقريب، يطمنهم لما قال لهم عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، أمرهم بتقوى الله، حمد الله وأثنى عليه، وأمرهم باتقاء الله وحده لا شريك له، دعوة إلى تقوى الله وفيها جماع الخير، ودعوة إلى توحيد الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، أي سيأتيكم في زمن قريب، لأنه قد أرسلوا إلى معاوية أن المغيرة قد مات، فسيرسل من يقوم بعده. ثم قال استعفوا لأميركم، أي اطلبوا له العفو، فإنه كان يحب العفو. وفي بعضها استغفروا، وهذا من الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يجازي من جنس العمل. ذاكم الذي كان يمر بفتيانه على الناس الذين عندهم له حقوق، فيقول لفتيانه إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز الله عنه. والجزاء من جنس العمل. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المرفوع، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه وبايعه على النصح لكل مسلم، وأتى بهذا الحديث ليدلل لهم أنه إنما قام وأعطاهم ما يعتقده حقا وما ينصحهم به، لم يقم مجاملة، ولم يقم رياء، ولم يقم كذلك في غير نصيحة أو غشا لهم، لا، قام نصيحة لهم. فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، حين أمرهم بتقوى الله وبالسكينة والوقار. نعم. ثم استغفر ونزل، معناه أن هذه الخطبة كانت على ماذا؟ كانت على المنبر، وهي خطبة عارضة لم تكن خطبة جمعة. واستغفر أي قال أستغفر الله، ونزل. الاستغفار قبل النزول من المنبر أو في آخر الخطبة ثبت عن بعض الصحابة، جاء عن جرير بن عبد الله وجاء عن غيره، نعم، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر بين الخطبتين لم يثبت، يستغفر بين الخطبتين لم يثبت. فالتزامه بين الخطبتين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ثم يجلس، التزامه بين الخطبتين ليس عليه دليل. كون الإنسان يقوله أحيانا ويتركه أحيانا الأمر واسع، أما أن يلتزم فليس عليه دليل، لأن التزام الشيء يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن قول الخطيب آخر الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر إلى آخره، هذا الذي تختم به الجمعة في كثير من الأماكن التزامها في كل خطبة ليس من السنة لعدم وجود دليل على الالتزام. نعم، والإنسان يختم خطبته بما تيسر له، بما تيسر له. هذا آخر حديث. قال الحافظ: قوله ونزل مشعر بأنه خطب على المنبر، أو المراد قعد لأنه في مقابلة قوله قام فحمد الله. لا، نزل ظاهره أنه نزل من منبر ونحوه. فائدة التقييد بالمسلم، النصح لكل مسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك، فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين، واحتج بهذا الحديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. هل يجوز أن تبيع على بيع الكافر؟ الكافر ليس بأخ لك، يجوز أن تبيع على بيعه عند أحمد. كذلك الخطبة على خطبته، كيف تكون الخطبة على خطبة الكافر؟ من يجيب؟ نعم، خطبة الكتابية نصرانية أو يهودية، خطبها كافر وخطبها مسلم، خطب نصرانية بالشروط المعتبرة، لا تؤثر الخطبة على خطبة الكافر عند الإمام أحمد، واحتج بهذا الحديث. طيب، فائدة أخرى وبعدها يؤذن. ختم البخاري إن شاء الله، ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة، مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله: فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث، وبقوله: استعفوا لأميركم، إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل. ثم ختم بقوله: استغفر ونزل، فأشعر بختم الباب، ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمه يقع بالتعلم والتعليم. هذه مناسبات يذكرها الشراح، الله أعلم تكون مقصودة عند المصنف أو لا. خاتمة: اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على 81 حديثا بالمكرر. كم الأحاديث؟ 81 حديثا، الذي أخذناه من أول الأعمال بالنيات إلى حديث اليوم. منها في بدء الوحي 15، وفي الإيمان 66، المكرر منها 33. منها في المتابعات مثلا في أحاديث الإيمان 66، يأتي شخص ويقول 66 لأن الإيمان 64 شعبة. هذا يذكر بعضهم أن مثل هذا يكون مناسبة، لكن الله أعلم قصد ذلك المصنف أو لم يقصده، الله أعلم. قال: منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق 22، في بدء الوحي 8، وفي الإيمان 14، ومن الموصول المكرر 8، ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر 3، وبقية ذلك وهي 48 حديثا موصولة بغير تكرير. وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 7، وهي: الشعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم والمهاجر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا انفرد به البخاري. والأعرج عن أبي هريرة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في الفرار من الفتن، وأنس عن عبادة في ليلة القدر، وسعيد عن أبي هريرة في الدين يسر، والأحنف عن أبي بكر في القاتل والمقتول، وهشام عن أبيه عن عائشة في أنا أعلمكم بالله، وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 13 أثرا معلقة غير أثر ابن الناطور فهو موصول الذي في قصة هرقل، وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان، والله أعلم. إذن هذا ختام كتاب الإيمان. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب العلم وما أجمله من كتاب. خرجنا من كتاب جميل وهو كتاب الإيمان، وسندخل في كتاب جميل وهو كتاب العلم. نسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. أذن يا محمد.